بإمكان الدولة أن تستفيد من تجارب الآخرين ومن حضارتهم، بل ومن بعض قوانينهم، ومن بعض قوانينهم بشرط ألا تخالف شريعة الله. يعني لما نقول نريد أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد، ونريد أن تكون هذه مادة في الدستور، هل المقصود بهذه الجملة أنه يحرم على الدولة أن تستفيد من قانون أو تجربة أو حضارة تأتي من غير الكتاب والسنة؟ هذا غير مراد، هذا غير مراد. ولذلك ذكرت أنا في أكثر من لقاء أننا لسنا بحاجة إلى كلمة رئيسي ووحيد. الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد، نريد أن نلغي كلمة رئيسي ووحيد لأنها ليست ذا بال كما يقال. لكن الكلمة المهمة التي نسعى لوجودها في الدستور، وانتبهوا معي لعل بعضكم أن يخالفني في هذا، أن تكون من مواد الدستور مادة تقول الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وكل قانون أو تشريع أو نظام يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر معدوما وملغيا، ولا فائدة من كلمة رئيسي ووحيد. لو تمكن المسلمون في ليبيا من صياغة هذه المادة لكانوا قد انتصروا بإذن الله في المعركة الثانية. المعركة الأولى الله جل وعلا نصرنا فيها والفضل والمنة لله، المعركة الثانية معركة تشكيل الدولة والنظام السياسي. الآن نحن في فراغ سياسي وأمام مجهول، وليس هناك دولة قائمة، حكومة انتقالية، ولا يعلم هل هي جمهورية يعني رئاسية، جمهورية برلمانية، هل هي ملكية، لا نعرف شكلها ولا ندرك حقيقتها. المؤتمر الوطني سينتخب، ثم هذا المؤتمر الوطني يشكل لجنة لتأسيس وصياغة الدستور. الله أعلم من هم وما هي يعني نياتهم ومقاصدهم، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى كل خير. لكن إذا تمكنا من صياغة الدستور صياغة صحيحة استطعنا بإذن الله أن نغلق الباب أمام المفسدين والأشرار والمنافقين والعلمانيين والليبراليين ومن لهم أهداف شهوانية يريدون أن نتبع الشهوات ولا يريدون تحكيم شريعة رب الأرض والسماوات. فإذا كان هناك مادة الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وهذا لا يمنع أن تستفيد الدولة من غير نصوص الكتاب والسنة، لكن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وكل قانون أو تشريع أو نظام يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر معدوما وملغيا. فإذا جاء بعض المشرعين وكانوا من أهل الشهوات وأرادوا أن يشرعوا إباحة الخمر، نقول لهم هيهات هيهات، عندنا المادة الدستورية تمنع هذا. هذا لو تمكننا من صياغة هذه المادة. وبعض الناس اقترح مادة أخرى، وهي أن يقال دين الدولة هو الإسلام، دين الدولة هو الإسلام، والدولة ملزمة بتعاليمه وأحكامه، وهذه مادة جيدة. ومن النكت والطرف أن بعض المساكين المتهوكين قال ما معنى دين الدولة هو الإسلام،
ايش معنى دولة مسلمة؟ يعني الدولة تصلي وتصوم وتزكي وتحج؟ ايش معنى دولة مسلمة؟ اقول اضحكك الله كما اضحكتنا. الا تعرف ما معنى دولة مسلمة؟ يعني ليست دولة علمانية، يعني دولة تسعى لتحقيق العبودية لله. والمصيبة انهم يحسنون ضغضغة المشاعر والعواطف، ويعرفون كيف يخاطبون العامة بعبارات رنانة وكلمات طنانة. هذه المصيبة. والمصيبة أنهم يملكون خبرة واسعة في السياسة وإدارة الأزمات، ويملكون قدرات، وعندهم دعم من الغرب، وعندهم أموال. يا ليتهم اقتصروا على ما يعرفون ويعلمون. عندهم خبرة وهم محنكون وفي تخصصهم عندهم إمكانيات هائلة. يا ليتهم قالوا نحن ننفع بلادنا فيما نحسن، والعلماء في تخصصهم، والأطباء في بابهم، والمهندسون في مجالهم، لكنهم يقحمون أنفسهم في كل شيء، ويريدون أن يحكموا ليبيا بغير الشريعة. حتى سمعت بعض رموزهم يقول في محاضرة، يقول المواطن الليبي لا يهمه من يحكم، المواطن الليبي يريد صحة وتعليم، ويريد حديقة جميلة يأخذ أبنائه يوم الجمعة في المساء يجلس، ويريد أن يعيش حياة كريمة. لا يهمه أن يحكم شيخ لابس عمامة أو يحكم شخص لابس قرواطة، المهم الناس لهم آمال ولهم يعني مطالب في أن يحيوا حياة كريمة. وهذا الكلام قد يعجب بعض الناس، يقول نعم نحن عشنا أكثر من 40 عاما في فساد إداري ومالي ودموي على جميع الأصعدة، نريد أن نعيش حياة كريمة. لكن أيمكن أن نحيا حياة كريمة في غير شريعة الله؟ فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. نحن نريد أن نحكم شريعة الله. السياسة الشرعية لا تعني أننا نحن المسلمين نمنع الناس من أن يستفيدوا من تجارب الآخرين وحضارتهم، بل ومن قوانينهم. ألا ترون أننا قد استوردنا قانونا من غير الكتاب والسنة، ولعله من الغرب، وهذا القانون يلزم به كل مسلم، ولا يقول عالم من العلماء إن هذا القانون قانون وضعي لا يجوز امتثاله أبدا، بل يجب امتثاله والعمل به، وهو قانون المرور والسير. قانون المرور والسير، هذا القانون لم يستنبط من كتاب السنة. نعم عندنا في شريعتنا ما يدل على احترام الطريق وأداب الطريق، لكن هذا القانون بهذه الكيفية والإشارة الحمراء والصفراء والخضراء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. لكن لما كان هذا القانون وهذا النظام يحقق مصالح للناس ويدفع عنهم شرورا وينظم سير سياراتهم، فإنه لا يتعارض مع شريعة الإسلام ويجب امتثاله، بل جاء في شريعتنا ما يدل على وجوب، أقول وجوب احترام قانون المرور والسير، وأن الخروج في الإشارة الحمراء حرام حرام. لماذا؟ أولا إن الله عز وجل قال في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمرنا بطاعة ولاة الأمر. وطاعة ولاة الأمر لها عدة أحوال. الحالة الأولى أن يأمر ولاة الأمر بما أمر الله به ورسوله، فنطيعهم طاعة لله ورسوله. الحالة الثانية أن يأمر ولاة الأمر بما ليس عليه أمر الله ورسوله ولا نهي الله ورسوله، فهذا هنا يجب أن نطيعهم. الحالة الثالثة إذا أمرونا بما نهى الله عنه ورسوله بمعصية فلا طاعة لهم، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهنا ولاة الأمر وضعوا هذا النظام وهذا القانون، نطيعهم لأنه ليس فيه مخالفة شرعية وفيه مصالح ومنافع للناس. أضف إلى ذلك، تعال معي وانظر في الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي الضروريات الخمس: الدين والعقل والمال والنفس والعرض. هذه الضروريات الخمس جاءت الشريعة بحفظها وسدت جميع الأبواب التي تؤدي إلى الإخلال بها، والحدود والقصاص فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالمال وما يتعلق بالعرض والعقل واضحة وبينة. الخروج في الإشارة الحمراء وعدم احترام هذا النظام يؤدي إلى إتلاف النفس، سواء النفس الغير أو نفسك أنت، هذا واضح، ويؤدي إلى إتلاف المال، ولذلك كان محرما. فما نراه اليوم من أن بعض الناس يشعر بعدم وجود الدولة والنظام فيتجاوز ويخرج، هذا حقيقة يجهل أن الوقوف للإشارة الحمراء يجب أن يكون طاعة لله عز وجل. المقصد والشاهد من هذا أنني أردت أن أبين أن المقصود من تحكيم الشريعة وأسلمت الدولة إنما هو ألا نخالف أمر الله، ألا نخالف أمر الله، ما أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب امتثاله، وما لم يرد فيه أمر ولا نهي المجال فيه واسع ورحب، والاجتهاد له مسرح ومجال. فلذلك السياسة الشرعية هي ما لم يخالف الشرع. السياسة الشرعية فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم ينطق به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولم ينزل به وحي. طيب، هناك فرق بين الاختيار وبين الاضطرار، فرق بين حال الاختيار وبين حال الاضطرار. لو كان الخيار إلينا لاخترنا شكل الدولة ونظام الحكم، ولكن ليس الخيار إلينا، وقد فرض علينا ما يسمى بالديمقراطية والمشاركة السياسية والأحزاب والانتخابات، فماذا نصنع وماذا نفعل؟ يقول بعض الناس: الديمقراطية كفر، والانتخابات ضلال، والمشاركة السياسية منكر، فيجب اعتزال هذه الأنظمة نهائيا. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا إذا اعتزلنا نحن المسلمين المعترك السياسي؟ معنى ذلك أن نترك بلادنا في أيدي العلمانيين والليبراليين والشهوانيين والمفسدين. وشريعتنا المباركة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بدفع المفاسد وتقليلها. والعالم، العالم ليس هو من يعرف الخير والشر، العالم هو من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. أحيانا نجد أنفسنا أمام شرين ومفسدتين لا مناص من الوقوع في أحدهما، فنقع في المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. الآن ما يتعلق بالديمقراطية الغربية، لا شك أنها نظام يخالف شريعة الله، نظام يقوم على نظرية السيادة، نظرية السيادة وهي ما يسمى بالعقد الاجتماعي. نظرية السيادة هذه تعني أن السيادة للأمة، للشعب، وليس هناك قداسة لأي قضية إلا إذا اختار الشعب، وبعبارة أخرى إذا اختارت الأغلبية أن هذه القضية مقدسة، فليس هناك شيء مقدس ولا شريعة يجب التزامها ولا مبدأ يجب التمسك به إلا إذا عرض على الأمة والشعب ثم اختار الشعب العمل بهذه القضية، وإلا فنظرية السيادة تخالف ما عندنا في شريعة الله جل وعلا، أن السيادة لله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فنحن في شريعتنا السيادة لله جل وعلا، حق التشريع له. أما في النظام الديمقراطي الغربي السيادة للأمة، ولا يمكن تطبيق الديمقراطية الغربية إلا في مؤسسات علمانية. إذا كانت الدولة تقوم على مؤسسات علمانية يمكن تطبيق الديمقراطية. أما إذا كانت الدولة تطبق شريعة رب البرية فلا يمكن تطبيق الديمقراطية. لكن هناك آليات، هناك آليات في الديمقراطية لا تعارض شريعة الله، يمكن أن نستفيد منها، يمكن أن نوجه هذه الديمقراطية توجيها شرعيا وأن نأخذ منها ما يوافق الشرع ونرد ما يخالفه. أما أن نقول لا يجوز أبدا وكلها منكر وكفر ونترك المجال للأشرار فهذا لا يليق ولا يصلح. نحن أمام يعني خيارين أحلاهما مر. إذن يا أخواني الأمر يحتاج إلى فقه وعلم ومعرفة وإدراك لحقائق الأمور. فما ينادي به بعض إخواننا من اعتزال المشاركة السياسية بالكلية هذا أمر له خطورته، له أبعاد خطيرة جدا. إذا اعتزل أهل الخير واجتنبوا المشاركة واجتنبوا ما يسمى بالانتخابات والتصويت، معنى ذلك أن تكون الصولة والجولة لأهل الشر والغفلة والشهوات. ولذلك العلماء يقررون أن الإنسان يجب عليه أن يصوت للأصلح، وهذا التصويت شهادة، شهادة ستكتب في صحيفة الأعمال. ولذلك إذا كان التصويت بين رجلين أحدهما صالح وتقي بحسب الظاهر ويخاف الله جل وعلا ويسعى لتحكيم شريعته، فيجب على الناس أن يصوتوا له. وإذا كان الأمر بين رجلين كلاهما ضعيف الإيمان وبعيد عن الله وليس فيه صلاح ظاهر، فهنا يصوت للأصلح، ينظر في الأقل شرا والأخف. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك في قوله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين. الوظائف والمناصب يجب أن يوضع فيها القوي الأمين، القوي في العلم والخبرة وكل بحسبه، والأمين في الديانة والصيانة والتقوى وكل ذلك بحسبه. ليس شرطا أن يكون صالحا تقيا ورعا، ربما يكون فيه شيء من ضعف الدين أو مخالفة أمر الله وليس عندنا من هو أنفع منه فيصوت له. فترك المشاركة والتصويت وانتخاب الأصلح أمر له خطورته. إذا تأخر أهل الخير وأهل الفضل فلا بد من إدراك هذه المعاني وهذه الحقائق، هذه المعاني وهذه الحقائق، هذه المعاني وهذه الحقائق.